seeing that everything وأطعمت السنة تمر على دعوة الحق دعوة السلام والنور برسول الله صلى الله عليه وآله لنتكلم مثلا في حقانية علي أو معاوية أو لنتكلم في حقانية علي رجل الحق إمام المتقين مخرة البشرية بعد رسول الله بل مخرة الكون أن يجلس المؤمن أو المسلم بعد هذه القرون ليتكلم اليوم في مقابل أناس أعمى الله بصائرهم وأخرجهم عن الفطرة فضلا عن الإسلام حتى يقول القائل منا من هو رجل الحق في مقابل أمثال هؤلاء منهم الخلقاء ومنهم المنافقون ومنهم الكثير من الذين يكون ومنهم الكثير من الذين يكون البحث عنهم والتنزل إلى مستواهم لا يتناسب مع علم ولا عقل ولا شرع لكن إنا لله وإنا إليه راجعون إن جلسنا لنتكلم عن الصحابة وعن حقانية علي ومنهج الحق في مقابل الباطل في زمن المسلم تختلف عليه الأوراق بين علي ومن ادعى في مقابل علي مكانه او سابقه في حين اننا نسمع انه عرفا نصرانيا يدخل هذه البلاد قبل اعوام فيسأله في المطار بعض الصحفيين بالعدل والإسلام والخلافة أم معاوية فيتركه ولم يجبه في المطار حتى انتقل ذلك المؤرخ إلى الفندق فجدد عليه السؤال قائلا أيهما أولى بالحق فتركه مرة ثانية فغضب في اليوم الثاني وقال لم تجيب كل سائل ولم تجبني سألتك ثلاث مرات من هو أولى بالحق علي أو معاوية فأجابه ذلك المؤرخ النصراني كنت أظن إذا دخلت الديار الإسلامية يسألني المسلم علي أفضل أم محمد بن عبد الله فقلت أحاول أن أعد الحجة للجواب فأقول فقام علي بنفسه انه من اتباع محمد ولو كان لم يقر وكان يدعيها لنفسه لكان علينا ان نتامل في ان ايهما اولى بها وما كنت اظن اني ادخل الى البلاد الاسلاميه فارى مثلك وامثالك من الذين لا يستحقون جوابا الانسان اذا سال يجاب اما مثلك وامثالك من الذين ينسبون انفسهم الى شرع الاسلام وانا نصراني اذا كنت تسال بمثل هذا السؤال فلأراك حقا ان تجاب لان الانسان يجاب في حوالي الدنيا التي يسجد يتكلم المتكلم عن عدالة الصحابة المطلقة، والآيات والروايات تتكلم بكل صراحة من القول لو تبعناها. فاستمروا في حديثنا. كان الكلام عن أحد المعاصرين وهو صاحب كتاب حسن بن فرحان المالكي، ولولا خوف مقالة الطائفين أنه يدعي وينسب إلى البعض لما ذكر في الأسماء، لكن خوفا من أن يقول طائف إن الكثير مما سنتعرض إليه لا يتكلم به مثقف المسلمين من أبناء السنة والجماعة. فلذا إذا ذكرت مثل هذا الرجل أو ذكرت كما سيأتي أمثال من ينسب نفسه إلى شرع أو إلى علم أو إلى تسلم كأمثال الخميس وغيره، لعل بعضهم يقول إنك تنسب إليهم أو إلى البعض بلا أسماء فهي قراءات لم يكن بها القائل منهم، فنذكر أسماءهم لا لعظم فيهم بل لبيان مواقف هؤلاء النواصب الذين وصل بهم الأمر أن يتكلموا في البديهيات متبجحين ويقبلونها على المستضعفين من الجهال من المسلمين من بعد 1400 سنة. بعض المقالات يقول هذا القائل محاولا أن يصحح ما تقدم من مقالة أسلافه الذين قالوا كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه فهو صحابي وكل صحابي عادل. يقول اختلف العلماء قديما وحديثا في تحديد المراد من الصحابة. اختلف العلماء قديما وحديثا في تحديد المراد من الصحابة. سابقا ما كنا نجد مثل هذه الكلمات في القرون الماضية، كلهم متفقون ويدعون الإجماع على أن من لقي النبي فهو صحابي وكل صحابي فهو عادل. الآن جاء المتأخرون ليقول قائلهم اختلف العلماء قديما وحديثا في تحديد المراد من الصحابة، وتقدمت بعض الكلمات في الجلسة الماضية. لا أدري لما يجوز للقوم أن يختلفوا في تحديد المراد من الصحابة، فهم كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر أيام حياته، من ماتوا على الإيمان ولم يرتدوا كما تقدم من بعضهم مثل هذه الكلمات، أو هم من كان مسلما قبل صلح الحديبية، أو هم من صار مسلما قبل فتح مكة المكرمة، اختلفوا في هذه الكلمات. فلا أدري لما يجوز لهم يختلفوا في تحديد الصحابة مفهوما، وفي تحديد الصحابة من هم، أهم الذين أسلموا قبل الحديبية أو قبل فتح مكة، ولا يجوز لأتباع آل محمد صلى الله عليه وآله أن يجتهدوا كما يجتهدون. لا أدري من فتح باب الاجتهاد لهم وأغلقه على أتباع آل محمد ليجتهدوا، ومن اجتهد في مقابلهم ليكون راتبيا خارجا عن الدين إذا قال لا أقل، لا نقبل عدالة من أسلم بعد فتح مكة من الخلفاء ومن المؤلفة قلوبهم بنص ثابت المسلمون أمير المؤمنين بلا أي حياة ولا بد وبدون أي تردد ويتكلمون وكأنهم يتكلمون عن زقاق الأبرار يتكلمون عن فقرات يتكلمون عن طلقاء يتكلمون عن مؤلفة قلوبهم ويدعون ما يدعون ولو جاء الشيعي لينقذ أمثال هؤلاء من الطلقاء تقوم السماوات والأرض ويتكلم متكلمهم طوال جنان الشيعة الرواتب يتعاطلون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء قديما وحديثا في تحديد المراد من الصحابة ثم نقل أقوال بعض المتعرضين للمراد من الصحابة قائلا فقال بعض المعاصرين من هو هذا المعاصر وهو الدكتور محمد بن سليمان الأشقر والكلام لصاحب الكتاب حق الاتفاق عن المالكي يقول الدكتور محمد بن سليمان الأشقر لم أزل منذ أيام الدراسة أستشكل ما يقرره المحدثون وأهل مصطلح الحديث من عهدهم كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله صحابيا يستشكل هذا المستشكل على انه منذ صبا كان يتردد في اغتلاف الصحابي على مثل هؤلاء منذ ايام الدراسه استشكل ما يقرره المحدثون واهل مصطلح الحديث من عدهم كل من راى النبي صحابيا هذا مع القول بان كل الصحابه عدول وقد كان بين الذين رأوا النبي صلى الله عليه وآله المنافق بشهادة كتاب الله حيث تكلم عن نفاق الأعراف ومرادة أهل الكتاب والكلام الأغلب ثم يقول لا نعلمهم نحن نعلمهم كيف جاز والكلام لهذا السني لا لعالم الشيعي كيف جاز للمحدثين كيف جاز لعلمائنا المتقدمين ان ينزهوا الجميع والحال الكتاب المجيد يخاطب النبي الاعظم صلى الله عليه واله قائلا لا تعلمهم نحن نعلمه إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله لا يعرف بعض المنافقين لتوقفهم بالنفاق إلى مرحلة تمكنوا أن يجمعوا في ازدواجية إنسانية بين الثوارات المطلق المعروف في بواطنهم وبين النقاعة الوجوه ظاهرا يتباكون من كلمة ويظهرون الرفقة على كل شيء أمثال هؤلاء المنافقون الذين مر الزمن إلى يومنا هذا والكثير من المسلمين لا يعرفونهم أكيف يدعي أمثال الخبيث وما شاكله من هذه الشاكلة من النواصب سيد الكائنات المعاصر لهم يخاطبه الكتاب المجيد يخاطبه الله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم ونجد اليوم نواصب يتكلمون ويقولون على انهم يميزون الصحابة المؤمن من غير المؤمن منهم الصحابة بقوله الصحبة عرفا تقال لشخص صحابي عقب دخول الصحبة عرفا لي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يحدد ذلك قائلا: فإن الصحبة إن طالت ارتبط بتأثير في الأخلاق. هذا هو الدليل على عدالة الصحابة. الصحبة إن طالت ارتبط العدالة. لا أدري لما الصحبة ما اقتضت العدالة بالنسبة إلى المنافقين، لما لم تقتضي العدالة بالنسبة إلى الأعراب، بالنسبة إلى الذين اعتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن أمثال هؤلاء عن صحبة أحد أكابر الأنبياء من أولي العزم كموسى عليه السلام عاشر قومه سنين طوال، وإبنهم بعدما عبروا البحر طلبوا من موسى عليه السلام أن يكون لهم إله كما للقوم آلهة من الأصنام، ثم طلبوا منه أن يروا الله جهرة وعبدوا العجل، فلم تؤثر صحابة موسى عليه السلام في أمثال هؤلاء من قومه حتى تكون الصحبة كافية لكي يدعي المدعي اليوم أن صحبة رسول الله هي صحبة نور تؤثر في مصاحبها فيصبح عادلا. ولماذا ذكر لنا القرآن المجيد الكثير من قصص الأنبياء؟ أذكرها قصصا بلا عبر وبلا ثمرات، أم أراد أن يقول أن هناك حضارات جاهلية تبقى راسخة في أعماق الضمير ما لم يمر عليها زمن طويل تكون القيادة بأيدي أهل الحق نقيبا بعد نقيب، كما أراد الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وآله أن تهتدي باثني عشر نقيب حتى تجتث رواسب الجاهلية من أعماق المسلمين، كما أرادها بالنسبة إلى جميع الأنبياء المتقدمين. الأنبياء وأصحاب الرسالات السماوية لا يتجاوزون الخمسة أو الأكثر من ذلك، والأنبياء كثيرون تجاوزوا 120 ألف نبي. هؤلاء ما كانوا إلا نقباء، ما كانوا إلا أوصياء للأنبياء، حتى تكون الدعوة في زمن كل نبي تأخذ مقتدها شيئا بعد شيء لتتطهر النفوس من رواسب الجاهلية. وهذا الذي يشير إليه القرآن المجيد في مسألة وقصص الأنبياء كموسى عليه السلام وما وقع من الانقلاب على الأعقاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. طول الصحبة عرفا يقال للشخص صحابي، وبهذا قال كثير من فقهاء السنة كالباقلاني والغزالي وابن حزم في العدة والصيمري والبحيري وابن الأثير، حتى قالوا لا يقال صحابي إلا لمن قام أقام معه صلى الله عليه وآله سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة. في مثل هذا يقال صحابي، ولو غزا معه غزوة وعالجه سنة يقال له صحابي، لأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله تؤثر في النفوس فتجعل الإنسان عادلا. لما صحبة موسى عليه السلام ما جعلت بني إسرائيل عدول؟ لما صحبة عيسى عليه السلام ما جعلت أصحابه أخيار عدول؟ لما صحبة نوح مئات السنين ما جعلت قومه عدول؟ في أي خصيصة خصص الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد؟ ومتى أنزل الوحي على بعض النواصب ليدعي أن مجرد صحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله تجعل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله جميعا هدوء. هذه سنة الله يضربها لنا أمثلة في طبق الأنبياء حينما جاء ليتكلم عن أصحاب آدم عليه السلام وعن أبناء آدم، وجاء ليتكلم عن أصحاب نوح وعن أصحاب إبراهيم وعن أصحاب موسى وعيسى، كل هؤلاء ما كانت لهم نفوس ذكية ليجعلوا بصحبتهم أرحم المؤمنين. ولو كانت قوم هؤلاء من المؤمنين ولو إلى 100 سنة من بعدهم لما حرفت التوراة بعد انتشارها بعد موسى عليه السلام ولما حرفت الإنجيل، فلما ننسى كل مقال سبحانه وتعالى المشار إليها في فقط الأنبياء وننسى الآيات والروايات جميعا في دوافع الطائفية وأحفادها، نبكي يوما ليقول قائلنا أصحاب رسول الله جميعا كانوا جنودا. ثالثا، يقال الصحابي لمن لا يعرف عنه النفاق، يقال الصحابي لمن لا يعرف عنه النفاق. فإذا من لا يعرف عنه النفاق يقال له صحابي، وهذا كلامكم أنتم تقولون، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابي، فتقولون لا يقصد بعض المهاجرين ولا يقصد بعض الأنصار وإنما يقصد المنافقين. فإذا كان رسول الله لا يعرف المنافق من غير المنافق، فلا ندري هؤلاء كيف تمكنوا أن يميزوا المنافقين عن غير المنافقين بعد الروايات التي يعتقدون بها ويقولون أصحابي لا يقصد المهاجرين والأنصار، وبعد قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، يدعون المنافق من لا يعلم الصحابي من لا يعرف بالنفاق، وقد يكون في باطنه منافق. لا، كونه لا يعرف بالنفاق لا يدل على عدالة، كونه لا يعرف بالنفاق لا يدل على عدالة. يقال صحابي لمن لا يعرف عنه النفاق وأن يكون على الطريقة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على الطريقة التي عليها صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقول في حقهم أصحابي هل كانوا على الطريقة ظاهرا أو ما كانوا على الطريقة ظاهرا؟ إن كانوا على الطريقة ظاهرا وخفى أمره حتى على رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء ليجادل في المحشر أو عند الحوض أصحابي وكانوا في بواطنهم من المنافقين، فكيف تمكن هؤلاء اليوم أن يميزوا هؤلاء؟ وإن كانت كقاعدة عامة من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله في باطنه واقعا ومات على الإسلام فهو المؤمن الحقيقي والصحابي المنزه والذي تشير إليه الروايات وتمدحه، فهذا لا نزاع لنا فيه، لكن من هي مصاديقه؟ من هي مصاديقه هذه الأفراد؟ سابعا، أن لا يكون ارتد عن الإسلام، أن لا يكون الصحابي من هو؟ الصحابي العالم، أن لا يكون ممن ارتد عن الإسلام. فإذا من ارتد عن الإسلام لا يمكن أن يقال في حقه الصحابي العالم. فإذا تقبلون أن هناك بعض الصحابة ترتد على الأعقاب، وسنذكر أسماء البعض منهم، وسنذكر أسماء البعض منهم إن شاء الله باتفاق بين الجميع على أنهم كانوا ممن بايعوا تحت الشجرة، واستثناهم أبناء السنة والجماعة، وقالوا فسق بعضهم وارتد بعضهم الآخر. فإذا كان يمكن الاستثناء فلم تطلقون العبارة على كل صحابي وتدعون عدالة الجن؟ فإذا جاز لكم أن تستثنوا منهم ثلاثة، فقد أحباب للشيعة أن يزدوا في صحيحه في تعريف الصحابي. والصحابي على مسلك صحيح البخاري، الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وآله، من صحب النبي أو رآه من المسلمين، أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة. فإذا قول بعض المتأخرين إنا لا نقول صحابي ولا ندعي عدالة إلا في حق من كانوا مسلمين قبل صلح الحديبية وبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله عند الحديبية، هؤلاء فقط ندعي في حقهم أنهم الصحابة شرعا لا لغة ولا عرفا، وأن هؤلاء هم فقط الرجل الذي ندافع عنه. هذا صحيح البخاري يقول كل من الصحابي، الصحابي من صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة، أو رآه من المسلمين حتى ولو كان في آخر لحظات حياة رسول الله رأى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو من المسلمين. فلما بعض المتأخرين من المتقين يريد أن يطوي ما فات وما مضى من أسلافه الذين نزلوا الجميع تقربا للرباط حينما أصبحت الحكومة وحينما أصبح الإسلام بأيدي بني أمية وبني العباس وما شكله من مسلم الفتح وخلقاء. كتاب المناقب صحيح البخاري مع شرحه لفتح الباري 700 قطعة داء المعرفة. إذا هذا صحيح البخاري يدعي أن هؤلاء جميعا من الصحابة وأن الصحابة جميعا القول من البعض من المتأخرين محاولا أن ينزل كلمات المتقدمين لا يمكن أن يكون تنزيها بعد هذه الكلمة. ويقول آخر أن أبو عبد الله الحاكم فقد عهد منه مسلمة الفتح، أن عبد الله الحاكم فقد عهد منهم أي من الصحابة مسلمة الفتح، لكنه شك في صحة الإسلام بعضهم بقوله منهم من أسلم طائعا ومنهم من أسلم قطاع السيف. فإذا أسلموا جميعا وجعلهم جميعا من الصحابة الذين يجب أن ندافع عنهم وأن ندعي في حقهم العدالة، ثم قال لهم ماذا نصنع؟ أن بعض هؤلاء نجزم على أنه ما أسلم طوعا وإنما أسلم قطاع السيف. معرفة هجوم الحديث صفعة عشرين. عاشرة ابن الصلاة قال المعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصحابة، أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصحابة، والصحابة جميعا نستثني منهم المنافقين ونستثني منهم المرتدين ونستثني منهم الأعراب ونستثني ونستثني، فيكون الاستثناء أكثر من البقية. لا أدري هذا يكون استثناء أي استثناء يخرج الكثير، حتى قال قائل القوم ماذا ترى الخليفة الأول بفضل أزمة الأمور إلا خوفا على ردة، خافا أن يرتد المسلمون لأنه لمس ردة، ولو جاء الخليفة الأول وموقفه الحازم لارتد الكثير، ولكنه قاتلهم وأرجعهم إلى الإسلام. فإذا ما كانت ردة فردية كانت ردة جماعية كما يدعي القوم. نحن لا ندعي ردة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بمعنى الكفر، هم يدعونها ونحن لا ندعيها في حق المسلمين، ولو كانت من أفراد نواجذ لا تطلق صاحبها ردة. نحن ندعي أن نفعل الردة كانت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتد المسلمون بعد رسول الله حينما فسروا الكتاب بأهوائهم. ارتد المسلمون بعد رسول الله حينما أولوا الكتاب بأهوائهم. ارتد المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حينما سحقوا النصوص والسور وجعلوا حكما بالسيف. وقال قائلهم من ينازعنا سلطان محمد؟ ثم قال ان بيعه الرجل كانت تلته فمن عاد الى مثلها فاقتلوه ثم قتلها بنص رجل واحد بلا ملاحظه اي انسان من المسلمين. فالرده كانت رده عن منهج الحق منهج رسول الله صلى الله عليه واله. ولا تدعي انهم ارتدوا بمعنى انهم كفروا اي انكروا توحيده. هذا لا ندعي في حق المسلمين، وإن كنا ندعي في حق البعض، وإن كنا ندعي في حق البعض، لكن لا ندعي ردة، بل ندعي أن هناك منافقين كانوا، وهؤلاء لا يسمى الخارج منهم عن المنهج مرتد، كما لا نسمي مسيلمة مرتد. لا يمكن أن نطلق الترقيدات على نفس مسيلمة التي كان معلنا بالكفر في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا تسمي السجاح مرتدة، ولا تسمي الأسود العنسي مرتدة، ولا تسمي ولا نسمي طليحة وأمثال هؤلاء من المرتدين. هؤلاء كانوا على عهد رسول الله وانقلبوا على الأعصاب وتركوا ودعوا النبوة. هؤلاء لا يمكن أن نبرر موقفا ونقول هؤلاء هم الذين ارتدوا، هؤلاء كانوا خارجين عن الاسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه واله. وقال ابن كثير الصحابي من راى رسول الله صلى الله عليه واله في حال اسلام قائم. من هو الصحابي؟ من راى رسول الله صلى الله عليه واله في حال الاسلام الرائع. وان لم تكن صحبته له صلى الله عليه واله، وان لم يرو عنه شيئا. اما صحابي من راى رسول الله وكان مسلما، يعني مثلا قد راى رسول الله صلى الله عليه واله كان مشركا فلا نسميه صحابيا، لكن من راه وكان مسلما فقط هذا. فاذا قول البعض نحن لا ندافع عن الجميع، وانما ندافع عن الذين بايعوا تحت الشجره فقط. وسياتي الكلام عنه، كلام يكذبه كلمات علماء السنه قديما وحديثا، هذه كتبهم مملوءه. يدافعون عن كل واحد، يدافعون عن الخلطاء كمعاويه، ويدافعون عن مسلم تقيم، ويدافعون عن كل احد من وراءه، يدافعون حتى عن يزيد بن معاويه واشكال هؤلاء المرتدين. الصحابه من راى رسول الله في حال الاسلام الرائي، وان لم تكن صحبته له، وان لم يرو عنه شيئا. ثم قال وهذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. ثم قال وهذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. هذا ما يدعي ابن كثير، وهذا ما يدعي البخاري، وهذا ما يدعي الكثير منهم الذين ذكرنا اسماءهم ونذكر اسماءهم. وقال ابن الوزير يستثنى من الصحابة من ظهرت منه فسق أو ظلم، مثل من كالوليد بن عقبة، حيث ثبت في الصحابة أنه شرب الخمر وأقيم عليه الحد. فإذا نستثني منه مثل هذا الرجل، وأما البقية فكلهم من الصحابة. وقال الحافظ ابن حجر الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه واله مؤمنا ومات على الاسلام وان تقلل ذلك رده، وان تقلل ذلك رده فهو صحابي. يخرج الفكر بيد حجر. وقال اعرضكم عن الحديث اوصيكم باصحابي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول قائله وميز المسلمين الى قسمين وجعل عددا منهم اصحابه الذين يدافع عنهم والذين لا يرضى بحقهم ان يتكلم عليهم متجدد في مقابل الجرح الحق الذي ينهاهم عن سب اصحابه. وعلينا ان نميز من هم الذين كان يدافع عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقارب المنحرفين الذين كانوا ينالون من صحابه رسول الله. فإذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي معنى أن هناك كثرة حاقدة دخلت إلى الإسلام، أن هناك الكثير من المنافقين، أن هناك الكثير من المسيسين الذين يقبلون المواسمة يحفظون أنفسهم يدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويدا مع قريش، فهم محترمون عند الطرفين لإعمال الموازنة والاتفاق. يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول أصحابي لا تسبوا أصحابي، لا يخاطبني أنا اليوم، يخاطب من كان موجودا ولا يخاطب معدوم ولا يخاطب من سيأتي بعد قرون وبعد أجيال. أصحابي ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم هؤلاء كلهم أصحاب رسول الله. فيه دليل على أنه أراد لأصحابه أهل زمانه من المسلمين، وذلك لأن قوله ثم الذين يدونهم عام لكل فرد من الأزمنة، فإنه سمى كل من عاصره صحابيا وإن كان مسلما، كل من عاصره سماه مسلما. لا أدري من هو الذي ينهاه عن سب الأصحاب؟ هل يتعقل عربي يفهم العربية ومفاهيمها؟ أنه يخاطب رسول الله ويقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، يعني يخاطب من سيأتي بعد 1400 سنة يخاطبنا الآن لا تسبوا أصحابي، أو يخاطب أناسا سبوا أصحابهم